بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الناظم رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، وما بعلة غموض أو خفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا النوع هو النوع 23 من أقسام وأنواع علوم الحديث في هذه المنظومة، منظومة البيقوني رحمه الله. وقد أشار إليه وألمح إلى هذا إلى أنه القسم 23 بقوله و، أي والقسم 23 من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة هو المسمى بالفرد، بالحديث الفرد. نعم. ثم قال: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. الفرد لغة الوتر، والجمع أفراد وفرادا، ويقال أيضا للشيء الذي لا نظير له. ويقال أيضا أفردت الأمر بمعنى عزلته. ويطلق أيضا على الوحيد في قوله تعالى: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يعني وحيدا. أما ما يتعلق بمعناه في الاصطلاح، أعني الفرد، فقد مضى بيانه لما تكلمنا عن الغريب، وقلنا فيما مضى أن الفرد والغريب مترادفان لغة واصطلاحا، مترادفان لغة واصطلاحا، ولكن من حيث الاستعمال، قلة الاستعمال وكثرته، أن الفرد يطلق على ماذا؟ على الحديث الذي يقال فيه أنه ماذا؟ فرد مطلق. والغريب تطلق هذه اللفظة على الفرد النسبي أو الغرابة النسبية، فهما على كل حال مترادفان لغة واصطلاحا. يقول: والفرد ما قيدته بثقة، هذه إشارة منه إلى القسم الثاني من أقسام الفرد. الفرد قسمان: فرد مطلق وفرد نسبي. وهو يريد بهذه العبارة الإلماحة والإشارة إلى القسم الثاني من أقسام علوم الحديث، من أقسام الفرد، وهو الفرد النسبي. كأن تقول: قيدته بثقة بالنسبة إلى فلان، لم يتفرد به إلا فلان من الثقات عنه، يعني هذا الحديث رواه جماعة: محمد وأحمد وزيد وبكر وعمرو وخالد، لكن من هؤلاء لا يوجد ثقة إلا محمد، فتقول: لم يروي هذا الحديث من الثقات عن فلان إلا فلان بس. فهذا تفرد إيش؟ نسبي، تفرد يسمى نسبيا. قال: والفرد ما قيدته بثقة، نعم، أو جمع أو قصر على رواية. أو قيدت أيضا التفرد ووصف التفرد برواية الجمع، برواية جمع معينين،
مثلا تقول هذه الرواية تفرد بها أو هذه السنة تفرد بها أهل مكة، أو لم يروي هذا الخبر إلا أهل اليمن، فهذا أيضا تفرد نسبي. تفرد إيش؟ نسبي. تفرد نسبي أو قصر على رواية، رواية معينة أو بلد معين. نعم، كأن تقول مثلا هذا الحديث تفرد به أهل المدينة عن أهل العراق، هذا الحديث تفرد به أهل المدينة مثلا عن أهل العراق، فتفرد نسبي، تفرد ماذا؟ نسبي. فهمنا إذن البيت، نحن فتتنا معنى البيت، شرحنا الألفاظ، ولذلك سنتكلم على مبحث الفرض مرتبا. وجوه: الوجه الأول، تقدم معنا في مبحث الغريب الكلام عن أهمية هذا النوع، عن أهمية هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وأن هذا القسم لا ينهض به ولا يقوم به إلا من كان واسع الاطلاع متسع الرواية، نعم، واسع الحفظ إلى غير ذلك. لماذا؟ لأننا نجد أن بعض الحفاظ يصف أن هذا الحديث فرض ويتعقب، يقول مثلا أبو نعيم في الحلية تفرد به فلان، أو لم يروه إلا فلان عن فلان إلا فلان، فيأتي غيره ويستدرك على أبي نعيم يقول بل رواه عنه فلان وفلان وفلان. فدعوى الفردية دائما في غالب الأحايين وفي كثير منها ماذا؟ متعقبة، وليس بالضرورة أنها كلها متعقبة. لهذا لا ينهض به إلا متسع الرواية، متسع الباع في الرواية والحفظ، كما قاله الحافظ السخاوي رحمه الله. الحديث عندما يقال حديث فرض لا يعني أبدا أنه حديث إيش؟ ضعيف. فقد يكون في الأفراد الضعاف، وقد يكون فيها المناكير، وقد يكون فيها الموضوعات، وقد تكون فيها الصحيحة الصحاح المشاهير، فكلها موجودة، فكلها ماذا؟ موجودة. لكن الأصل فيما ينفرد به الثقة الضابط، الأصل فيما ينفرد به الثقة الضابط المتقن أنه مقبول، خبره الذي يتفرد به خبر ماذا؟ مقبول. وهذا الأمر، أعني القبول وقبول خبر الثقة الضابط المتقن، هو الذي جرى عليه الأئمة، أئمة الحديث كالإمام مالك والإمام أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبي زرعة وغيرهم من أئمة الحديث. فالأصل أن الخبر الذي ينفرد به الثقة الضابط المتقن خبر ماذا؟ مقبول، خبر مقبول. قال الإمام أحمد: حدث بحديث عن ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم عن أبان ابن عثمان عن عثمان: لا شفعة في بئر ولا فحل ولا الأرف، وهي الحدود، وهي الأرف هي ماذا؟ الحدود والمعالم. إذا علم كل قوم حقهم تقطع كل شفعة. قال صالح ابن الإمام أحمد: قلت له أحد يقول الأرف؟ غير ابن إدريس، يعني تفرد بلفظ الأرث من؟ ابن إدريس، يعني يسأل أباه هل يوجد غيره أيضا؟ قال، فقال الإمام أحمد مجيبا: يكفيك ابن إدريس، يكفيك ابن إدريس. فإذا الفرد الذي ينفرد بالخبر وهو ضابط متقن حافظ، الأصل ماذا؟ قبول خبره. يقول الإمام الخليلي رحمه الله: الأفراد، وأما الأفراد فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام من عن الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه، فهو صحيح متفق عليه. إذن الإمام الخليلي لا يرى تفرد مطلق، تفرد الثقة ماذا؟ شاذا كما مر معنا، بل يرى أن ما ينفرد به الإمام الثقة الحافظ يعتبر ماذا؟ يعتبر صحيحا، يعتبر صحيحا. وضح؟ والأمر الثاني أنك تجد قل الأمر الثاني تجد أحيانا كلاما لبعض الحفاظ يتكلمون عن بعض الأحاديث، يتكلمون عن بعض الأحاديث يعللون فيقولون: خبر منكر، خبر منكر أو باطل، يردون به الخبر. هذا الرد الذي يعني يطلقه بعض الأئمة على خبر بعض الحفاظ الثقات، يعني نجد حديثا قلنا الأصل ماذا؟ الأصل ماذا؟ قبول خبر الثقة الحافظ المتقن، لكن نجد أحيانا الأئمة هؤلاء الحفاظ كمثل البخاري أو أحمد أو غيره يصف خبرا تفرد به راو حافظ متقن بأنه خبر منكر أو مردود أو نحو ذلك من الألفاظ، فهل هذا يعتبر منهم خرقا للقاعدة التي مرت؟ لا، ليس خرقا للقاعدة ولا اضطرابا منهم، بل إنما حكموا بهذا على الخبر أو على خبر ذلكم الراوي على ما ظهر لهم من القرائن التي احتفت بهذا الخبر، احتفت به فرأوا أن الخبر غير مقبول، خبر غير مقبول، غير مقبول، فنزلوه بما يستحق إما بالنكارة أو بالبطلان أو لا أصل له أو نحو ذلك، أو نحو ذلك. يقول الحافظ ابن رجب: وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يروي الثقات خلافه، انفرد وإن لم يروي الثقات خلافه، يعني ما خالفهم، تفرد، قال إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه: اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه. لماذا؟ لأن الإمام الزهري رحمه الله حافظ مكثر كثير الأشياخ واسع الرواية، مثله يحتمل التفرد، مثله يحتمل عنه ماذا؟ ومنه التفرد على سعة الإمام الزهري، سعة روايته وحفظه وإتقانه وجلالته، وحصل أكثر من 1000 شيخ. مع هذا نجد أن الأحاديث التي تفرد بها لم يشاركوا فيها غيره ما تجاوزت 60 حديثا ونحو ذلك، تزيد قليلا تنقص قليلا، وهو كثير الأشياخ واسع الرواية رحالة كان رحمه الله. قال: يستنكرون إلا ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه كقتادة وأبي إسحاق السبيعي وغيره من الحفاظ. قال: وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار، يستنكرون وهو حافظ مكثر كمثل غرائب شعبة ومن فرد به شعبة وغرائب مالك للدارقطني وغيرها. قال: ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. يسيرون على هذا النسق، فإذا ما شعروا أن الحديث فيه ماذا يحتاج إلى مزيد ماذا وقفوا معه وضبطوه بما يستحق ذلك الحديث. لا متابع له، منكر لا أصل له من حديث فلان، باطل من حديث مالك، إلى غير ذلك. واضح؟ نعم. الأمر الذي يليه هو ماذا؟ الثالث، عندنا رجل كما قلت مكثر، شيخ مكثر، شيخ ماذا؟ مكثر. يأتي راو، شيخ ثقة مكثر حافظ، يأتي راو من الرواة هو من الثقات حافظ مشهور، ينفرد عن الشيخ المكثر بحديث لا يشاركه أصحابه الملازمين الحافظين لحديثه، الحافظين لحديثه. فهمتم هذه الصورة؟ عندنا راوي مكثر واسع الرواية شيخ وله تلامذة طبقات، فيأتي راوي من الثقات الحفاظ أيضا يتفرد بحديث دون من سائر أصحاب هذا الشيخ الملازمين. هذا التفرد محل تعليل الأئمة، محل إيش؟ تعليل الأئمة، ينظرون ويتأملون لماذا تفرد وكيف تفرد و إلى آخره. نعم. فلا يقبلون منه مباشرة هذا التفرد. قال الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي: لو كان من حديثه لبادر إلى روايته عنه أصحابه الثقات المشهورين، لبادر عنه بعض أصحابه الثقات المشهورين. كان يتكلم عن حديث فتفرد بأحد الرواة عن شيخ مكثر، قال: لو كان هذا الحديث من حديث هذا الشيخ لتفرد به أو لبادر إلى روايته عنه بعض من؟ بعض أصحابه الثقات الملازمين له، الملازمين له. قال: بل لو تفرد بروايته عنه ثقة معروف من بين سائر أصحابه لأنكره الحفاظ عليه ولعدوه من الأحاديث المنكرة الشاذة. منكرة شاذة، لأنه تفرد تفردا فاحشا لا يقبل منه، لا يقبل منه. الثالث أو الرابع، نعم، قلنا أن الشيخ مكثر ثقة حافظ تفرد عنه ثقة حافظ مشهور لكن من دون سائر من؟ أصحابه، محل تعليل الأئمة. طيب أيضا هذا شيخ مكثر حافظ تفرد عنه راوي ما هو ثقة لكنه صدوق، لكنه إيش؟ صدوق. وهذا الشيخ كما قلت له طلاب يجمعون حديثه، يجمعون إيش؟ حديثه، ويدونون ويحفظون ويلازمون، وثقات وضابطين. فتفرد هذا الراوي الصدوق عن هذا الشيخ أيضا هو ماذا؟ محل تعليل الأئمة، لأنه تفرد تفردا لا يحتمل حاله قبول تفرد مثله به. واضح؟ يعني إذا كان الذي سبقه محتمل، أقول السابق له وأعلى منه ثقة حافظ محتمل من الأئمة، كيف يحتمل من هو دونه؟ ولهذا قال الذهبي رحمه الله في الموقظة لما تكلم عن المنكر وحد المنكر، قال المنكر من فرد الراوي الضعيف به، هذا قسم، من فرد الراوي الضعيف به حديث تفرد به راو ضعيف، وصفه ما نقول حديث ضعيف بس، نقول حديث منكر. انتبه، أنا أقول تفرد، ما أقول إيش توبع، تفرد. ها؟ نقول هو ماذا؟ منكر. تقول يا شيخ طيب يعني يتقوى؟ أقول لك تفرد. واضح؟ طيب إذا عندنا راوي ضعيف وجاء حديث آخر فيه ضعف يسير، طبعا لا نعطيك قاعدة مضطردة في التقوية، ما في قاعدة مضطردة دائما، بعض الأحوال لها تقويات وبعضها لا تتقوى، فليست هناك قاعدة مضطردة تندرج تحتها كل أبواب التقويات. ولهذا نص الحفاظ كابن الصلاح ومن قبله ومن بعده جمع أنه ليس كل ضعف ينجبر. وبالنسبة للجبر النظر فيه من جهتين، بالنسبة للجابر وبالنسبة للمجبور. فالنظر نظر الناقد ينصرف إلى الاثنين، للجابر والمجبور. ما تنظر إلى ماذا؟ المجبور فقط وتغفل أمر من؟ الجابر. النظر إليهما جميعا. وعلى كل حال هذا ليس محل البسط. فهذا يقول الحافظ الذهبي ما رواه الضعيف، من فرد به الضعيف، نعم، من فرد الراوي الضعيف به هذا المنكر. قال وقد يعد تفرد الصدوق منكرا، وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. شقين، إذن عنده المنكر كم شق؟ شقين، من فرد به الضعيف وقد يعد تفرد، ما هو دائما، قد يعد تفرد الصدوق ماذا؟ منكرا. طيب متى نحكم ومتى لا نحكم؟ تنظر لكل حديث وتنظره وتتأمله تأملا دقيقا جدا، ما هو بالأزرار، مكتبة الشاملة والمكتبة المادري إيش، هذه ما فيها علم أبدا. ومن تعلم يظن أن هذا هو التخريج فقد أساء الظن بهذا العلم الشريف. هذه وسيلة تساعدك نوعا ما، نوعا ما، يعني تقرب لك شوية معلومة، لكن متى تعرف طرائق الأئمة في التأليف؟ كيف تعرف مناهج المصنفين؟ إذا أنت هكذا يعني دائما، أنا ما أعني شخصا معينا، أقول لما أقول يعني ما أعني شخصا بعينه في الكلام، لكن ما هذا موجود؟ صحيح ولا لا؟ أقول هذا موجود، ما نتغافل، مثلا نعم ندس رأسنا في التراب، موجود أكثر الناس بالأزارير، يريد أبحث حديث
صحيح؟
هذا من أكبر الغلط، لأن بارك الله فيك علم الحديث، علم الحديث علم أصيل تحته آلات لفهمه، آلات من علوم آلاته علم أصول الحديث، ومنه أيضا يعني المصطلح كما يقال، ومن آلاته علم الجرح والتعديل، ومن آلات معرفة قوانينه وضوابطه وما يتعلق به، ومن آلاته معرفة الرجال، ومن آلاته أيضا أقول ومن آلاته أيضا معرفة ماذا؟ معرفة الرجال وما يتعلق بالرجال والمصنفات في الرجال، ومن أيضا من مباحث هذا الفن ما يتعلق بالمصنفات في علم الحديث وكتب التخريج وغير ذلك، يعني هذه كلها مهمة. فما يحسن بطالب الحديث أن يجلس يعني يتكي على هذه الأزارير. طيب انقطعت الكهرباء خلاص، ضاع العلم، يتبخر العلم. مع قال بعض العلماء العلم ما دخل معك الحمام، هذا هو العلم. إذا دخلت الحمام واحتجت إلى شيء يجيبك مباشرة، هذا هو العلم. العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمطر. فأما أن تبقى هكذا حبيسا لمثل هذه الآلات هي تقريب، استغل هذه النعمة في محلها. أما أنك خلاص صارت هي الشيخ عندك فهذا من الغلط الكبير. ولذا يظن الناس أن هذا الفن علم التخريج وعلم الحديث وعلم النظر هذا سهل يعرفه كل أحد وما يدري. ولذلك لما تقرأ بعض الكتب التي خرجت وحققت ممكن تستلقي إلى القفا ضحكا من هزال المكتوب، وقد تبكي من أن هذه الكتب تسلط عليها أمثال هؤلاء المشوهين لهذه الكتب العظيمة. هذا الفن فن مهم وخطير، مهم وخطير، الجناية فيه جناية عظيمة، جناية عظيمة بارك الله فيك. فالمقصد أنه يعني نقول هذه الأشياء تحتاج منك إلى ماذا؟ صبر وتأني وعلى مهل، ولا تستعجل ولا تصير يعني ما في غفلة. آفتان أنا أكرر يمكن إخوة سمعوه مني كثيرا، آفتان عظيمتان في هذه في طلب العلم، الغفلة والعجلة، الغفلة والعجلة والاستعجال. نبغى نمشي، نبغى ننتهي، نبغى نخلص، ما يبغى يتعلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما العلم بالتعلم، لا بد من التعلم، واضح؟ نعم. قلنا أنه ماذا؟ منكر، أنه تفرد الصدوق ماذا؟ منكر. قد يعد تفرد الصدوق منكرا على هذا الشق، تنزل هذه المسألة التي عندنا. قلنا المسألة الرابعة قد يتفرد راوي يوصف بأنه صدوق عن شيخ مكثر لا يحتمل حاله التفرد، فتصف وتجد أن الأئمة يصفون حديثه بأنه ماذا؟ منكر. كيف تأتي تقول ابن حجر يقول صدوق، كيف هذا العالم يقول هو إيش؟ منكر. إذن مباشرة تمسك القلم تجعل حاشية واحد، هذا وهم، كيف يقول أنه منكر؟ لأنه بناء عندك أن المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، مو كذا؟ ما هكذا يا سعر تورد الإبل. لابد تعرف الفن وأصول الفن بعدين تعتذر للأئمة، الخلل فيك ما هو في الأئمة. ما تأتي إلى الإمام أحمد والإمام أبي زرعة والإمام البخاري والإمام الدارقطني فتحاكم هؤلاء الأئمة لقول الإمام الذهبي ولا لقول الحافظ ابن حجر ولا لقول السخاوي ولا لقول فلان ولا فلان من العلماء الذين جاءوا بعدهم، ما تحاكمه هؤلاء أئمة، واضح؟ وهذا هو الغلط، هذا هو مكمن الغلط، بارك الله فيك. نعم، الذي بعده ما هو؟ خامس. طيب، هذا الراوي الذي يتفرد، الراوي الذي يتفرد بالحديث، الذي يتفرد بالحديث قد يكون مقلا في الرواية، ما عنده إلا قليل من الرواية، أحاديثه إيش؟ قليلة، أحاديثه قليلة. يأتي هذا الراوي المقل فينفرد. نحن قلنا التفرد لا يحتمل إلا عن من؟ ها؟ عن مكثر. قلنا الزهري على جلالته كل الذي تفرد به 60 يقل أو يتزيد قليلا، كيف يأتي المقل فيتفرد؟ مشكلة. فتفرد المقل محل تعليل، وتفرد غير المشتهر بالطلب والرحلة بالحديث محل تعليل، لأنه تفرد وهو ليس أهلا للتفرد. قد مضى معنا من كلام الإمام يحيى بن معين آلة طالب الحديث، ذكر من آلاته الصدق والأمانة، نعم، وترك البدع واجتناب الكبائر والشهرة بالطلب. هذا محل نظر عند الأئمة، ما هو كذا يا شيخ أحسن الظن، ما نحن ما أسأنا الظن، لكن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ومن المفارقات، وهذه بين معكوفتين أو معقوفتين، نعم، أن بعضهم يرى أن قول ابن سيرين الذي هو يعتبر هذا القول يعني من الأقوال العظيمة، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، خرجه مسلم في مقدمة الصحيح. وهذا القول مأثور أيضا عن الإمام مالك والثوري وغيرهم من الأئمة، رأيت؟ ما هو بس ابن سيرين، بعض المتحذلقة مثل الذي مضى معنا هذاك في درس أصول السنة، بعض المتحذلقة جعل كلام الحافظ ابن سيرين هذا من المشتبه أو من الشبه، وجاء بكلام أهل الأهواء فيرد عليه أنه أدلة، يعني مثل ما نقول عن أهل السنة يقولون شبهة الخوارج ولا شبهة المرجئة أو شبهة هؤلاء والجواب عنها، فجاء بما يستند إليه السنة، نعم، فجعله شبهة والجواب عليه على تخريجات المخذلة هؤلاء من أهل البدع. انقلاب الموازين، بارك الله فيك، ضحالة وعدم توفيق، نسأل الله العافية. فالشاهد أن هذا التفرد غير محتمل، غير محتمل. فهذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون ماذا دينكم، فالشهرة بالطلب أصل عند السلف. ولهذا تجد في كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم يعنون لك وممن يحمل عنه العلم، وممن يحمل عنه العلم، 1 2 3 ويترجم لهم. إيش فائدة هذا الكلام؟ ما فائدة هذا العبارة؟ تظن كتبها كذا ما لها أي فائدة؟ فائدته عند من يعرف معناها، واضح؟ إذن هذا الراوي الذي ترجم له ممن يحمل هذا عنه العلم، يحمل عنه، يعني مشتهر بالطلب. ولكن عن مسألة جرحه وتعديل مسألة ثانية، تجد الكلام فيها في ثنايا الترجمة، قد يجرح قد يعدل، قد لا يذكر فيه شيئا لا جرحا ولا تعديلا. ولهذا قال الإمام شعبة: خذوا العلم عن المشهورين، خذوا العلم عن المشهورين. فالذي لا يعرف بالطلب لا يكون مشتهرا به، لا يكون مشتهرا به. إذن هذه جمل من المسائل المتعلقة بمسألة ماذا؟ التفرد. بمسألة ماذا؟ التفرد، بارك الله فيك. نعم.
قال الناظم رحمه الله: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا.
نعم، هذا مبحث الحديث المعل، وهو القسم الرابع والعشرون من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة، وأشار إليه بقوله وما، أي والرابع والعشرون من أقسامه الحديث في هذه المنظومة هو الحديث المشهور أو المسمى بالمعل. وما بعلة، وما بعلة، أي اطلع في هذا الحديث على علة، سواء كانت العلل تقع في الإسناد وتقع في المتن وتقع فيهما، في الإسناد والمتن وتقع فيهما. وما بعلة غموض أو خفى، يريد أن العلة غامضة خفية، غامضة خفية، يعني الخفاء معطوف على الغموض. إذا كان الأمر غامضا هو إيش؟ خفي. والأمر إذا كان خفيا صار ماذا؟ غامضا. واضح؟ فإذا يتصف أنت عندما تسمع هذه الكلمة تعرف أن هذه العلة ماذا؟ دقيقة، غامضة، تحتاج إلى ماذا؟ إلى بحث وتأمل وتأني لتقف عليها، تقف عليها. معلل، خبر عن، خبر عن ما الذي مضت، وما يعني الذي قيل فيه كذا، معلل أي ما فيه علة قادحة. ما الذي يوصف به هذا الحديث الذي فيه العلة القادحة؟ يقال حديث معل أو معلل. معلل عندهم قد عرف، عندهم الضمير راجع إلى من؟ ها؟ عند هذا الحديث. العبرة في كل فن بأهله، المراد عندهم يعني عند أهل الفن، فن الحديث. قد عرف أهل الحديث، هل الذي يكتبون بس يكتبون الحديث هم أهل الحديث؟ إن شاء الله هؤلاء منهم، لكن المراد صيارفته الذين يميزون الصحيح من الضعيف، الغثة من السمين، ما تمشي عندهم كل رواية ولا يمشي عندهم كل حديث، تمحيص وفحص حتى لا يقال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ما لم يقل. والكلام عن الحديث المعلل من وجوه: الوجه الأول في بيان أهميته، علم مهم، علم الحديث، علم علل الحديث علم مهم. أعطيه هناك الأوراق، لا تجينا كذا، أعطوه للأخ. يقول: أقول أن علم علل الحديث علم مهم جدا. لما؟ قد مر معك حفظك الله في شروط القبول انتفاء إيش؟ العلة إيش؟ المؤثرة، ويشمل ذلك الشذوذ وغيره. نعم، فالمعلل مهم. ولهذا قال الإمام ابن مهدي رحمه الله: لأن أعرف علة حديث عندي، لأن أعرف علة حديث عندي يعني كتبته، أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي. أعرف الذي عندي وعلته أحب إلي من أني ماذا؟ أكتب حديثا ليس عندي، ليس عندي. ولهذا صار علم هذا العلم، علم العلل كما قلنا غامض وخفي، علم دقيق وغامض لم يقوى فيه إلا النقاد والصيارفة من أهل الحديث، لم يعرفه ويتقنه إلا جهابذة المحدثين ونقاد أهل الحديث. واضح؟ فما بزغ برع فيه كل أحد، إنما هم قلة الذين برعوا فيه، قلة الذين برعوا فيه. ومن هؤلاء وأعلامهم شيخ العلل وإمامهم المقدم الإمام علي بن عبد الله المديني شيخ الإمام البخاري، ومنهم الإمام أحمد إمام أهل السنة، ومنهم الإمام البخاري، ومنهم الإمام مسلم، والإمام الدارقطني، والإمام أبو زرعة، والإمام أبو حاتم، وأبو داود، وهؤلاء الأئمة، والترمذي، وغيرهم من أئمة الحديث. مع أن الذين كانوا يكتبون ويروون معهم أعداد، لكن الذين نبغوا قلة، الذين نبغوا في هذا ماذا؟ قلة. قال الحافظ ابن الصلاح: اعلم، اعلم، انتبه هذه الكلمة تجدونها أحيانا حتى عند الإمام محمد بن الوهاب، اعلم رحمك الله، أليس كذلك؟ أنه يجب على كل مسلم ومسلمة. لماذا يصدرون بقوله اعلم؟ كما قال الحافظ ابن الصلاح: اعلم، يريد اعلم يا من يتأتى منك العلم، يا من يتأتى منك العلم من المخاطبين. فليس كل أحد يتأتى منه العلم، وفاقد الشيء لا يعطيه. واضح؟ فاعلم يا من يتأتى منك العلم، فأنت المخاطب، إن كنت يتأتى منك العلم فاعلم ما سأذكره لك بعد، وإن لم تكن من أهله فاتركه وتعلم حتى يصح لك هذا الخطاب. وضح هذه الكلمة معناها؟ والعلم رحم بين أهله، رحم بين أهله. قال: اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. الفهم الثاقب، قد يكون الإنسان عنده فهم بس ما هو فهم ثاقب، خلاص أي حديث يروى من وجهين خلاص، لعله روي مرة هكذا مرة هكذا ويمشي، ما هو كذا صارت، احتمال أنه مرة ومرة، احتمال يمشي بالاحتمال، هذا على سنة الحديث ما يمشي هذا بها، لعل ولعل، لعل هذه ما في إلا في حالات ضيقة جدا لها خصوصيتها. واضح؟ فهذا الباب بارك الله فيك لا يلجه كل أحد. ولهذا قال: من أجل، انظر الأوصاف، من أجل علوم الحديث وأدقها. طيب إذا كان جليلا يحتاج إلى جليل القدر لمعرفته، صحيح؟ وإذا كان دقيقا يحتاج إلى من؟ إلى رجل دقيق يدقق ويحقق. قال: وأشرفها، ولا ينبل في ذلك إلا الأشراف من الناس النبغاء. قال: وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، خبرة بحديث رسول الله والمعرفة به. نعم، بعض الناس، وهذه فائدة مهمة، لا ينبغي نشر علم علل الحديث بين العوام، لا عن العوام، عوام الناس الذي لا يعرف العلم، حتى عوام طلاب العلم، طلاب علم اسمه طالب علم لكنه عامي، حتى في طلبة علم عوام كثير، كثير طلبة العلم اللي مسمى أن نطالع لكنه عامي في الحقيقة. نعم، فهذا لا يحسن نشره. قد أشار الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة إلى أن علم العلل لا ينبغي نشره في العامة، لأنهم قد يسيئون الظن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقه الدعوة، يا من يبحثون عن فقه الدعوة، ما هو فقه الدعوة تروح تمثل وتنشد تقول هذا من فقه الدعوة؟ هذا من تلبيس الشيطان على من يتصدر للدعوة بجهله. فقه الدعوة أن تعرف بماذا تدعو، وأن تكون الدعوة قائمة على علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. واضح؟ فهذا قال لا ينبغي نشره لئلا يساء الظن بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علق الحافظ ابن رجب بكلام نفيس عظيم في شرح العلل عند هذا الكلام، قال: لأنه قد تسلط طوائف من أهل البدع بالطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما نشرت بينهم ماذا؟ نشر علم العلل، بدأ الناس تتكلم، فجاء أهل البدع يمسكون كأنه طالب علم ولا إيش، يكتب حديث معلول حديث معلول، إذا أنتم تستندون لحديث معلولة، بدأ يضرب الأحاديث بعدها ببعض ويشكك بعض الأحاديث بعضها في بعض، يشغب. فهمت؟ قال: وما علم هؤلاء أن علماء أهل السنة إنما يتكلمون في العلل ونخل الأحاديث لتصفو السنة، وأن ما لم يعلل منها هو صاف، أو كما قال رحمه الله. انظروا كيف بدل ما ينظر إلى الوجه المشرق من نقد أئمة الحديث، جاءوا إلى إيش؟ جاءوا إلى هذه الأحاديث تشكيك الناس في ثوابتهم. وهكذا أهل الأهواء دائما، هم أهل الأهواء جميعا في كل زمان وفي كل مكان في كل عصر ومصر تشكيك أهل السنة في ثوابتهم، أبدا شرق أو غرب إلى يومنا هذا كلهم يضربون على هذه الثوابت إلى يومنا هذا. تعددت طرائقهم ومداخلهم ونبالهم وسهامهم، لكنها كلها تصب في ضرب ثوابت أهل السنة حتى تتزلزل. فإذا تزلزلت ما تستطيع أن تقف على قدميك، تصبح فريسة لكل ماذا؟ سائر، يمين يسار هنا برا يأخذك يرميك ويمشي. وهكذا حالهم في كل مكان. فأقول علم العلل علم عظيم، علم عظيم من أغمض أنواع العلوم وأدقها مسلكا. طيب، العلة ما المراد بها؟ هذا الوجه الثاني. في اللغة عل العين واللام أصول ثلاثة صحيحة. العين واللام عل مشددة أصول ثلاثة صحيحة. والتي منها يقولون تكرر أو تكرير، والثاني عائق يعوق، وثالث ضعف الشيء. ضعف الشيء. ويقال للمريض معتل، صحيح؟ فلان ماذا؟ معتل، يعني به علة ومرض، به علة وماذا؟ ومرض. ولهذا يقال فران فلان أو رجل عليل مريض، رجل مريض كثير العلل. وأما العلة من حيث الانقسام هذا من حيث اللغة، من حيث تقسيم العلة على قسمين، علة ظاهرة وعلة خفية، علة ظاهرة وعلة إيش خفية. العلة الظاهرة مثل أن تجد في الإسناد رجلا كذابا مستورا ضعيفا إرسال انقطاع، هذا واضح فيه علة لكنها إيش ظاهرة. طيب عندنا النوع الثاني العلة الخفية الغامضة، هل هذا المبحث يعتني بالأول ولا يعتني بالثاني؟ بالثاني أحسن. إذن مبحث الحديث المعل يبحث في ماذا؟ في العلة الخفية الغامضة الغامضة. طيب معنى إذن العلة اصطلاحا، عرفنا معناها لغة، العلة اصطلاحا هي السبب الغامض الخفي، السبب الغامض الخفي القادح في الحديث مع أن ظاهره الصحة والسلامة منها، ظاهره الصحة والسلامة منها، سبب غامض خفي قادح مع أن ظاهره في الحديث مع أن ظاهره السلامة والصحة. طيب انتبه معي، قلنا سبب غامض، هل معنى غامض معنى لا يعرف مرة واحدة ولا ممكن يعرف؟ يمكن، ولهذا الخفاء أمر نسبي، الخفاء أمر إيش نسبي. من يقف على هذا الخفاء؟ الذين مضى معنا أهل الخبرة والثاقبة والفهم الثاقب، الحذاق الصيارفة، ها؟ أما غيرهم فلا، أما غيرهم فلا. واضح؟ نعم. الوجه الذي يليه وهو إيش؟ الرابع ثالث، أين يبحث علم العلل؟ نحن عرفنا العلة، أين يبحث؟ هل يبحث علم العلل في أحاديث الضعفاء، في المتروكين، في الكذابين؟ قلنا مع أن ظاهره الصحة والسلامة، إذن لا يبحث في أي حديث في أي مكان، يبحث في أحاديث المقبولين الثقات. علم العلل ميدانه الذي يجري فيه، ميدانه الذي إيش يجري فيه هو أحاديث الثقات، هو أحاديث الثقات، أحاديث الثقات. وكلام الأئمة في هذا كثير جدا. طيب الوجه الذي بعده، الوجه الذي بعده وسائل أو بعض وسائل الكشف عن العلة، بعض الوسائل في الكشف عن العلة. سنشير إشارات، هناك وسائل للكشف عن العلة، منها واحد جمع أحاديث الباب، جمع طرق الحديث الواحد، جمع الطرق للحديث، جمع إيش؟ كيف يعني جمع الطرق؟ ها؟ بالتخريج. طيب كيف تخرج إذا ما تعرف علم التخريج؟ شفت كيف تلازم ترابط؟ ما يمكن تبني هذه الاسطوانة هكذا عندك أنت ما شاء الله رخام بدون ماذا؟ معلم البناء، وبدون معلم إيش؟ الذي يليس والذي يركب والذي ها؟ لا بد من الأدوات، لو كنت أمهر البنائين. فكله متلازم لبناء اسطوانة، لا بد من أشياء، آلات، آلات تجتمع. كيف تجمع الطرق أنت ما تعرفها؟ كيف تجمعها؟ أليس كذلك؟ ولهذا قال الباب الذي لم الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. طبعا أنا ما أعجزك لما أقول هذا الكلام، هذا ليس تعجيزا ولا تنفيرا، هذا ترغيبا إلى أن تتعلموا هذا العلم. وإلا كيف يعني كان الإمام الألباني مثلا من المعاصرين رحمه الله يجلس الساعات الطوال والأيام والليالي في تخريج حديث. اسمع ماذا يقول الحافظ ابن الملقن. ابن الملقن في البدر المنير في تخريج حديث الرافع الكبير جاء عند حديث ابن عباس من توضأ بالماء المشمس فأصابه الوضح فلا يلومن إلا نفسه، مثل البهاق يعني البرص، من توضأ بالماء المشمس يعني اللي على الشمس في قدر ولا في إناء وبرة توضأ منه، فلا يلومن إلا نفسه والذي جنى على نفسه. يقول رحمه الله، يقول حديث غريب جدا، حديث إيش؟ غريب جدا، ليس في السنن الأربعة، يعني أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، حاشا الصحيحين منه، حاشا الصحيحين منه، ولا هو في السنن الكبير للبيهقي ولا هو في كذا، ذكر بعض الكتب. قال وقد فتشت عنه سنين نحو العشرة، فتشت عنه سنين نحو العشرة، وسألت عنه الحفاظ بمصر والشام والحجاز والعراق فلم يعرفوه، حتى ظفرت به في مشيخة قاضي المارستان في الجزء الخامس منه، فقال حدثنا فلان وساق الإسناد. ليس معنى هذا أنه ما كان عنده عمل إلا يبحث عن هذا الحديث، لا، هذا من جملة ما يبحث عنه إذا ما لقي العلماء ودارسهم. ليس في السنة الأربعة قطعا حاشا الصحيحين مثل هذه الألفاظ، ولا هو في الكبير ولا هو في كذا، وعدد كتبا قرأها حرفا حرفا ليس فيها، وسأل عنه الحفاظ وهنا وهنا، عشر سنين ما قال خلاص يا شيخ زر نضغطه وننتهي، لا يوجد وخلصنا خلاص، ها؟ قال ثم ظفرت به، كأنه كان معه في معركة الظفر والانتصار في بشيخة قاضي المارستان في الجزء الخامس منه وساقه، كأنه كان وهو في الحديث في إيش؟ في معركة. كيف يجد هذا الحديث والانتصار؟ ولذلك إذا ما من يعرف هذا الذي قال عنه ابن الملقن الظفر، من يعاني ويعرف علم التخريج وكيف العمل فيه وكيف يتعب الأيام والليالي ولا يظفر بمراده، فإذا ظفر والله يجد حلاوة ولذة لا يدانيها ولا يقاربها لذة. فأقول يحتاج إلى دقة ويحتاج العلم هذا إلى ماذا؟ إذن لا بد من جمع ماذا؟ الطرق، من جمع ماذا؟ طرق الحديث الواحد. هذا إذن من وسائل كشف العلة. من وسائل كشف العلة أيضا معرفة مراتب الرواة الثقات الذين تدور عليهم الأسانيد في البلدان، معرفة الرواة الثقات الذين تدور عليهم الأسانيد في البلدان وتمييزها عن غيرها، ومن أوثق الرواة فيهم ممن سواهم. يا أخي دور العلم مشتهرة كمكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها دور علم، وكانت الناس ترتحل في الحديث الواحد، يرتحلون لسماع حديث واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. ما قالوا نتعب، نكل، حر، برد، ما ذكروا هذه العلل، وإنما همهم أن يحافظوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه البلدان وغيرها مما لم أذكره من دور العلم، هناك علماء تميزوا فيها، تدور أسانيد الرواية في تلك البلدان عليهم، فلا تأتني بحديث مكي لا يعرفه المكيون ممن تدور عليهم الأسانيد، ولا تأتني بحديث عراقي يرويه خراساني، ولا يرويه العراقيون ممن تدور عليهم الأسانيد وغير ذلك. وهكذا، وهذا موجود، قد تقول أين هو موجود؟ موجود، لمن بحث سيجد. وقد ذكر منهم طرفا وعددا الإمام علي بن المديني في كتابه العلل وغيرهم، فهذا موجود منثور في كتب عديدة. إذن من المهم معرفة تلك ماذا؟ تلك الأسانيد، معرفة الرواة الثقات الذين تدور عليهم ماذا؟ الأسانيد، وتمييزها عن غيرها، ومن أوثق الناس فيهم ممن سواهم، يعني طبقات الرواة. وهذه النقطة التي تليها، وهي معرفة طبقات أصحاب أولئك الرواة الثقات المكثرين، معرفة طبقات أصحاب أولئك الرواة الثقات المكثرين. من وسائل كشف العلة أيضا معرفة المشتبه من الأسماء، معرفة المشتبه أو المتشابه من الأسماء والكنى والألقاب. لأن بعض الرواة قد يأتي فيوصف بوصف أو يذكر باسم لا يعرف، يكنى، يلقب، يغرب عليك الراوي، فتجعل الحديث صحيحا وهو ماذا؟ موضوعا، نسأل الله العافية. أيضا من وسائل كشف العلة تمييز المراسيل الخفية، تمييز المراسيل الخفية والتدليس، تمييز المراسيل الخفية، وكذا يعني تمييز معنى التدليس أو التدليس والفرق بينهما، وهذا قد مضى معنا في الدرس الذي مضى في شرحنا السابق، تكلمنا باختصار عن الفرق بينهما. أيضا سبق معنا هذا الوجه الذي بعد هذا، يعني في معرفة وسائل كشف العلة، قد مضى معنا لما تكلمنا عن الضبط في العام الماضي، لما تكلمت عن معنى الضبط وأقسام الضبط، قسمي الضبط، ذكرت أنه ينبغي التنبه لجملة من الأمور، وهو أن الراوي قد يضبط في وقت دون وقت، وعن شيخ دون شيخ، وعن قوم دون قوم، إلى آخره، فهذه يجب أن تراعى. فقد يكون الحديث الذي روي الآن من ماذا؟ رواه في وقت قد اختلط فيه، لكن هل حديث المختلط على الدوام مردود أو غير مردود؟ هذا ليس محل البسط أيضا. وضح. إذن هذه جمل من أوجه ماذا؟ الكشف عن العلة. تبغوا المضطرب ولا نوقف؟ كم لنا؟
لنا ساعة؟
باقي 10 دقائق في الذمة؟ طيب مدام باقي الحمد لله. أقرأ.
قال الناظم رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني.
نعم، هذا المضطرب وهو القسم الخامس والعشرون من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة، وأشار إليه بالواو العاطفة، وما بعدها معطوف على ما سبق، أي والقسم الخامس والعشرون من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة هو الحديث المضطرب. وذو اختلاف سند، وذو اختلاف سند، نتكلم عن شرح البيت ثم نرتب المعلومات. ها، وذو اختلاف سند أي يريد ذو اختلاف، أي ما وقع فيه الاختلاف المؤثر قدحا. ما وقع فيه الاختلاف المؤثر قدحا وهو في الإسناد غالبا، ذو اختلاف سند غالبا تقع هذه في ماذا؟ في الأسانيد. أو متن، أو أي يقع الاختلاف أحيانا في ماذا؟ في المتن. وقد يقع الاختلاف في المتن والإسناد سوية، فإذا يقع الاختلاف في الإسناد فهو الغالب الكثير، ويقع في ماذا؟ في المتن، ويقع فيهما. واضح؟ كل هذا الاختلاف المؤثر القادح سواء فيهما أو في أحدهما مضطرب، يعني يطلق عليه الحديث المضطرب. عند أهيل، تصغير أهل، أهيل الفني، وإنما جاء بالتصغير لمناسبة الوزن، والمراد بالفن هم صارفة الحديث ونقاده. طيب، بارك الله فيك. نحن قلنا الاختلاف المؤثر القادح لما يختلف الراوي سواء في الإسناد أو في المتن أو فيهما معا، هل هذا يقبل؟ انتبه، أنا قلت الاختلاف المؤثر يقبل؟ لا يقبل. طب ماذا يدل؟ ها؟ هذا هو، يدل على عدم ماذا؟ ضبط، يشعر بعدم ماذا؟ انتظام الضبط. مر معنا في القبول، في المقبول، العدالة وإيش؟ والضبط، صحيح؟ فإذا ينافي الاضطراب شرط القبول وهو ماذا؟ الضبط. من شروط القبول الضبط، سواء تاما أو خف قليلا، أو خف قليلا. طيب، نتكلم على المضطرب من وجوه، على وجه يعني إن شاء الله باختصار غير مخل. الاضطراب لغة، أو المضطرب لغة، اسم فاعل من الاضطراب. المضطرب اسم فاعل من الاضطراب. والاضطراب في اللغة، الاضطراب في اللغة اختلال الأمر، اختلال الأمر وفساد نظامه، اختلال الأمر وفساد نظامه. أنت عندما ترى البحر، عندما تضرب الأمواج بعضها ببعض، ها، فتقول ضرب الموج بعضه ببعض واضطرب، صحيح؟ فمادة ضرب أصلها، نعم، فيها ماذا؟ حركة واضطراب، ولهذا يقال اضطرب الموج، وضرب بعضه ماذا؟ بعضا. فإذا يدل هذا الاضطراب على حركة مشعرة بعدم انتظام، صحيح؟ مرة يعلو ومرة يقل، مرة يقرب ومرة يبعد، فهذه الحركة تدل على ماذا؟ على اختلال وعدم انتظام، بخلاف الذي يأتيك ماذا؟ منتظما، بخلاف الذي يأتي ماذا؟ منتظما. طيب، المعنى في الاصطلاح يهمني أنا أن تعرف معناها في اللغة. معنى المضطرب في الاصطلاح، ما هو المضطرب اصطلاحا؟ ما روي على أوجه مختلفة متساوية، ما روي على أوجه مختلفة، ليش ما تتكي على هذا؟ ما روي على أوجه مختلفة متساوية من راويين فأكثر، ما روي على أوجه مختلفة متساوية من راويين فأكثر أو راو واحد، أو راو واحد لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. ما روي على أوجه مختلفة، انتبه، ما روي على أوجه، عندنا حديث يروى على أكثر من وجه، على أوجه مختلفة متساوية، طيب، من راويين. الاختلاف الذي وقع قد يكون من راويين أو أكثر ثلاثة، قد يكون أربعة، أو راو واحد، مرة هكذا مرة هكذا مرة هكذا، لا يمكن الجمع بين هذه الأوجه ولا يمكن ماذا؟ الترجيح. فإن هذا مع هذا هو التعريف ماذا؟ الاصطلاحي للمضطرب. طيب، الوجه الثاني بعد أن عرفنا الاصطلاح، بناء على هذا الذي سبق، ممكن نتصور صور الاضطراب من التعريف؟ ممكن؟ ممكن. كم صورة تخرج عندنا؟ صورتان. الصورة الأولى أن الحديث يروى على أوجه، حديث يروى على أوجه مختلفة متساوية متقاومة، يقاوم بعضها بعضا، متساوية متقاومة، يتعذر الجمع بينها أو الترجيح. متقاومة، يقاوم بعضها بعضا، يتعذر معها الجمع أو الترجيح. أوجه يعني راويين فأكثر. الصورة الثانية وقوع تردد واختلال من راو واحد، وقوع تردد واختلال من راو واحد معين، وهذا الاختلال في السند أو في المتن أو فيهما، فيوصف بأنه اضطرب في الحديث، يوصف أنه إيش؟ اضطرب في الحديث. هذه صور إيش؟ كم صورة عندنا إذن؟ الصورة الأولى راويين فأكثر، اجتمعت عندنا أكثر من روايات، روايتين فأكثر، أوجه مختلفة متساوية كلها قوية، نعم ما استطعنا أن نجمع أو نرجح. الصورة الثانية راوي واحد ما عندنا أكثر، اختل مرة مرة هكذا مرة هكذا، يدل على أنه لم ينتظم أمره وأنه عنده ماذا؟ فساد في رواية الحديث، فاختل فصار مضطربا فيه. طيب، نشرح التعريف باختصار. طيب، قوله أو قولنا ما روي على أوجه مختلفة، شوف ما روي على أوجه إيش؟ مختلفة. هنا قيد نحترز به من الأحاديث التي رويت، أو الحديث الذي روي على أوجه متفقة، صحيح؟ عندنا أحاديث لو أكثر من طريق لكن أحاديث متفقة ما في تضارب، وعندنا حديث فيه ماذا؟ تضارب. إذن قولنا روي على أوجه مختلفة قيد يخرج به ما روي على أوجه متفقة. الأحاديث الذي روي على أوجه لكنها متفقة يعتبر مضطربا أو غير مضطرب؟ ليس مضطربا، ليس مضطربا. طيب، أيضا روي على أوجه مختلفة حديث، هذا الحديث إيش وصفه؟ مخرج واحد، مخرج الحديث إيش؟ واحد، ما هو جاي حديث عن أبي هريرة وآخر عن حديث أبي سعيد وثالث عن أنس، لا، حديث مخرجه أبو هريرة والاختلاف من المخرج، مخرجه متحد. ويخرج بهذا إذا ما اختلفت ماذا؟ إذا ما اختلفت المخارج، إذا ما اختلفت المخارج. واضح يا إخوان؟ فاختلاف المخارج لا يعل الحديث، مرة حديث أبو هريرة ومرة حديث أنس إذا صح وسلم. طيب، قلنا متساوية، أوجه مختلفة متساوية. طيب انتبه، متساوية في إيش؟ في القوة، متساوية في إيش؟ في القوة. لكن لو أحدها قوي والآخر ضعيف يعتبر مضطرب؟ لا، لأن الأقوى القوي لا يعل بالضعيف، القوي لا يعل بالضعيف، قاعدة عند هذا الحديث كما نص عليها الإمام الترمذي وغيره، أن الصحيح لا يعل بالضعيف، ولك أن تقول أن القوي لا يعل بالضعيف. نقول الله يسامحهم لما جعلوا الدرسين وراء بعض. ها شيخ جمال أقول إذا كان قويا لا يعل بماذا والآخر ضعيف لا يعل به، إذن متساوية يخرج به ما إذا كان أحدهما قوي والآخر ماذا؟ ضعيف، والآخر ماذا؟ ضعيف. طيب، في التعريف يتعذر الجمع بينها، يتعذر الجمع إذا أمكن الجمع بإحدى طرق الجمع الصحيحة المعتبرة عند أئمة الفن فلا اضطراب، إذا أمكن الجمع بطريقة صحيحة، ما تجيب لي بطريقة المتكلمين، ها؟ وتلوي أعناق لها الطرق وتكسر رأس الطريق حتى تبقى تطبق بينها وتوازي، هذا ما هو مرفوض، هذا ما هي طريقة. إذا أمكن الجمع بطريقة صحيحة معتبرة عند أهل الفن كما قال عند أهيل الفن، ها؟ فإذا كان كذلك لا اضطراب. والرابع بعد ذلك في التعريف قلنا يتعذر الجمع أو إيش؟ الترجيح. طيب، إذا رجحنا، بارك الله فيك، إذا رجحنا إحدى الطريقين على الأخرى صارت الراجحة قوية صحيح، والثانية مرجوحة أضعف، فإذا أمكن الجمع، إذا أمكن الترجيح خلاص، الأولى تكون راجحة، نعم، محفوظة، والضعيفة المرجوحة تكون ماذا؟ شاذة ولا منكرة بحسبها. وضح؟ فهذا قلنا يروى على أوجه مختلفة متساوية، نعم، من راويين فأكثر أو راو واحد يتعذر الجمع بينها أو الترجيح. طيب، بناء على هذا ننتقل للوجه الذي بعدها، رقم كم؟ ها؟ الثالث، شروط الاضطراب. ما هي شروط وصف الحديث بالاضطراب؟ أولا من التعريف تستخرج ماذا؟ الشروط، وجود الاختلاف المؤثر، وجود الاختلاف المؤثر القادح. ايش يعني الاختلاف؟ هل يعني يا شيخ يوجد خلاف غير مؤثر؟ اقول نعم، يوجد خلاف غير مؤثر، وهناك خلاف ماذا؟ مؤثر. قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري: لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف، لا يلزم. فإذا ليس كل مختلف فيه مردودا كما قال الحافظ أيضا. إذا وجود اختلاف إيش؟ مؤثر. الشرط الثاني اتحاد إيش؟ اتحاد المخرج، قلنا إذا اختلفت المخارج لاضطراب. الثالث استواء وجوه الاختلاف في القوة، استواء وجوه الخلاف أو الاختلاف في القوة. الشرط الرابع تعذر الجمع أو الترجيح، تعذر الجمع أو الترجيح. طيب هذا الوجه الكم؟ الثالث. الرابع، نحن قلنا خلاص عرفنا هذا الكلام الذي دار في أي صورة، كم صورة خرجنا من المضطرب؟ كم صورة؟ صورتين، الأوجه المختلفة، راويين فإيش؟ فأكثر، انتهينا. قلنا أو راوي، الصورة الثانية واحد راوي معين يضرب هنا ويضرب هنا يختل، هل له مثال؟ نقول نعم فيه. الإمام الترمذي في جامعه روى حديثا من طريق شعبة قال: أخبرني ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى ابن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل له الذي يرد عليه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. قال الإمام الترمذي: كان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا الحديث. شوف واحد راوين ايش؟ واحد. كان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا الحديث. إذن ما عندنا أوجه، عندنا وجه إيش؟ راوي واحد، يعني أقصد ما هو أوجد، بمعنى ما عندنا أكثر من راوي، عندنا راوي واحد. كان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا الحديث يقول أحيانا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول أحيانا عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرة يجعله من حديث أبي أيوب ومرة يجعله من حديث علي. لا تقول إن اختلفت المخرج، اختلف المخرج، لا، لأن الاضطراب من الراوي نفسه، وهذا لا يمكن تتوصل إلا بالجمع والتأمل والتدقيق. تنبيه أخير، قد تجد، أقول قد تقرأ في كتب العلل أحيانا فتجد أن الأئمة أحيانا أو بعض الأئمة يطلقون على حديثين مختلفين ما غير متحدي المخرج. قلنا يتحد المخرج، ها؟ ما قلنا من الشروط اتحاد المخرج؟ قد تجد أن بعض الأئمة يطلقون لفظ الاضطراب على حديثين مختلفين، هذا من حديث علي وهذا من حديث أيوب، ولا فيه اتفاق في الرواة، ها؟ فالمخرج ماذا؟ مختلف. فما وجه ذلك؟ لماذا يطلقون وصف الاضطراب؟ الأوجه غير موجودة المختلفة، لا يوجد اتحاد في المخرج، ولا هناك ماذا تساوي ولا تقاوم ولا تصادم، طريق وطريق أخرى تماما. فما وجه هذا الوصف؟ هل هنا التعبير اختلف وأن هذا القول غلط؟ لا، لهذا القول، لهذا توجيه هذا الإطلاق له توجيهان. كم توجيه له؟ توجيهان. التوجيه الأول يحتمل أنهم يريدون الاضطراب لغة لا اصطلاحا، يحتمل أنهم أطلقوا لفظ المضطرب يريدون به من حيث ماذا؟ اللغة، لا من حيث الاصطلاح، لا من حيث الاصطلاح. وهذا مضى معنا، الاختلال وعدم الانتظام ليس بالضرورة أن يكون في وجه واحد، حتى في أكثر من وجه، واضح؟ فماء البحر ليس ماء واحدا، أمواجه مضطربة. الوجه الثاني، يحتمل أن الأحاديث التي وصفت بالاضطراب هي في حقيقتها مضطربة. نعم، يعني هذا الحديث حديث علي مضطرب، وهذا الحديث مضطرب حديث أبي أيوب، في نفسها هذه الأحاديث المختلفة في نفسها حقيقتها مضطربة، لكن جمعت في وصف واحد، جمعت بوصف ماذا؟ واحد، فقيل إيش؟ مضطرب، حديث مضطرب. قال الميموني: قلت ليحيى بن معين: الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في كراهة الحجامة للصائم كيف تأويلها؟ قال، يعني ما رأيك فيها؟ قال يحيى بن معين: جياد كلها. يسأل عن الأحاديث وأجابه بالجمع جياد، جمع جيد. ثم قال: قلنا فما تقولون مضطربة؟ طب ليش يقولون مضطربة؟ قال: أنا لا أقول إن هذه الأحاديث مضطربة، أنا قلت هي جياد، غير الذي قال الله أعلم. هو ما أنكر الإمام يحيى أن تقال فيها ماذا؟ مضطربة، لكن أنا ما أقول مضطربة، غير يقول. إذن باعتبار أن من قال قد تكون في نفسها ماذا؟ لكن جمعت في وصف واحد. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
يقول السائل: ما صحة حديث شيبة نهود وأخواتها؟ هذا حديث فيه كلام كثير، وأطال الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل الكلام عليه بكلام طويل جدا، فجماعة كبيرة من العلماء يرون أنه حديث معلول، حديث معلول، وأطال الكلام الحافظ الدارقطني في العلل الكلام عنه ويرى أنه معلول. كيف العمل إذا تفرد بلفظة في الحديث راويين أو ثلاثة؟ هل يحكم على رواية بأنها شاذة؟ نحن تبين معنا، تكلمنا عن الشذوذ، نعيد بارك الله فيكم، أو ماذا يعني؟ قلنا أن الشاذ ما هو تعريفه على تعريف الحافظ الشافعي؟ تفرد ما خالف الثقة فيه ماذا؟ الناس، أو مخالفة الثقة أو المقبول لمن هو أولى منه على هذا الحد. وعلى حد الحافظ الخليلي أنه تفرد الثقة الذي لا يحتمل تفرده، أليس كذلك؟ وقلنا أن الشاذ تفرد مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، أو تفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده، وهذا كلام من؟ الذهبي. طيب، ننظر في هذه اللفظة، لا نعطيك قاعدة عامة، ما أستطيع. من يقول هناك قاعدة خلاص شاذة معناه كذا معناه، لا يمكن. ننظر في حال هؤلاء الذين تفردوا اثنين أو ثلاثة، ما هو حالهم؟ عمن تفردوا هل يحتمل حالهم قبول تفردهم عن مثل من تفردوا عنه؟ فهمتم؟
يغلط من يقول أن كل تفرد مردود أو كل تفرد مقبول بإطلاق ما لم يكن ثقة حافظ في أصل أمره كما قلنا من الثقات الضابطين، وقد يحتف به أمور توجب الرد. كذلك في مسألة زيادة الثقة ليس عندهم قاعدة مضطردة تندرج تحتها كل الأحاديث الزائدة، نقول هي ماذا؟ زيادة إذن مقبولة، وزيادة إذن مرفوضة شاذة، ما في قاعدة. من يقول بقبول الزيادة مطلقا فقد غلط، ومن قال بالرد مطلقا فقد غلط. والذي عليه سنن الأئمة أحمد والبخاري ومسلم وأبو زرعة وأبو حاتم والقطان وغيرهم والعلماء المحققون من المتقدمين ومن تأخر وصار على سننهم، ومنهم الحافظ بن حجر كما نص عليه في النزهة، ليس عندهم قاعدة في هذه مضطردة. مرة كل حديث يعامل على حدة، واضح؟ فإن ترجح أنه مقبول تفرده وحاله يحتمل القبول قالوا زيادة منه مقبولة، وإن كان غير محتمل أو غير محتمل قالوا بأنه شاذ أو منكر. فلا تعطي يعني هذه الأمثلة أو بهذه الطريقة الأسئلة العائمة صعب أن يكون لها جواب مطلق، فهمتم؟ فالذين يقولون بإطلاق القبول غلط وإطلاق الرد غلط. تجد أن الحافظ البخاري رحمه الله يأتي إلى حديث فيقبل الزيادة، يقول زاد فلان وهي مقبولة، وفي موطن آخر للراوي نفسه زيادة أخرى يقول مردودة. النظر ليس لأن الراوي نقول أن الإمام البخاري اضطرب مرة هكذا ومرة هكذا، لا، نظره للحديث كل حديث له نظر إيش خاص، فهمتم هذا؟ افهموا هذا. ما حد إيش ما صحة من يقول أن رص الكعبين في السجود شاذ، يعني كحكم ولا كحديث؟ يقصد حكم هذا الفعل أو يقصد الحديث؟ إن كان يقصد هو صفة مستنبطة والحديث في مسلم ليس شاذا، حديث عائشة نعم أنها لم وضعت كفها على قدميه وهو ساجد، وإذا كان القدمان أو كانت القدمين يعني متفرقة يصعب أن تضع الكف وتمس ماذا؟ تمس القدمين إذا كانت متباعدة، أما إذا كانت متقاربة أو متلاصقة نعم يمكن ماذا؟ مسها. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه.